الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه هي الأربعون النووية. الحديث 21 عن ابن عمرو، وقيل أبي عمرو، سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قال: قل لي في الإسلام، أي في الشريعة، قولا لا أسأل عنه غيرك، يعني قولا يكون حدا فاصلا جامعا مانعا. فقال له: قل آمنت بالله، وهذا في القلب، ثم استقم على طاعته، وهذا في الجوارح. فأعطاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلمتين: آمنت بالله، ومحل الإيمان القلب، ثم استقم، وهذا في عمل الجوارح. وهذا حديث جامع من أجمع الأحاديث. فقوله قل آمنت يشمل قول اللسان آمنت، وقول القلب قال أهل العلم: وقول القلب هو إقراره واعترافه. آمنت بالله أي أقررت به على حسب ما يجب علي من الإيمان بوحدانيته في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ثم بعد الإيمان استقم، أي سر على وجه مستقيم أو على صراط مستقيم، لا تخرج عن الشريعة لا يمينا ولا شمالا. هاتان الكلمتان جمعتا الدين كله. فالأول آمنت بالله رحمك الله فيما يتعلق بالقلوب، والثاني استقم فيما يتعلق بالجوارح. فلننظر، الإيمان بالله يتضمن الإخلاص له في العبادة، والاستقامة تتضمن التمشي على شريعة عز وجل، فيكون جامعا لشرطي العبادة، وهما الإخلاص والمتابعة. نأخذ الفوائد في هذا الحديث. فوائد: منها حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم، وذلك لما يرد على النبي صلى الله عليه وسلم منهم من الأسئلة. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان ينبغي له أن يسأل عن العلم السؤال الجامع المانع، حتى لا تشتبه عليه العلوم وتختلط، لقوله قولا لا أسأل عنه أحدا غيره. وفي هذا إشكال، وهو قول لا أسأل أحدا غيره، هل يمكن أن يسأل الصحابة أحدا غير الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمور الدين؟ فالجواب نعم، يمكن أن يسأل من دون صاحبه في العلم، يسأل صاحبه، وهذا وارد. ثم هذه الكلمة تقال حتى وإن لم يكن يسأل، لكن تقال من أجل أن يهتم المسؤول بالجواب. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطي جوامع الكلم، حيث جمع كل الدين في كلمتين: آمنت بالله ثم استقم. وهذا يشهد له قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقوله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، وقوله تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، والآيات في هذا المعنى كثيرة. ومن فوائد هذا الحديث التعبير بكلمة الاستقامة دون التعبير المشهور عند الناس الآن بكلمة الالتزام، فإن الناس اليوم إذا أرادوا أن يثنى على شخص بالتمسك قالوا ملتزم، والصواب أن يقال مستقيم كما جاء في القرآن والسنة. ومن فوائد هذا الحديث أن من قصر في الواجبات فما استقام، بل حصل عنده انحراف، والانحراف تكون شدته بقدر ما ترك من الواجبات أو فعل من المحرمات. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يتفقد نفسه دائما، هل هو مستقيم أو غير مستقيم. إن كان مستقيما حمد الله وأثنى عليه وسأل الله الثبات، وإن كان غير مستقيم وجب عليه الاستقامة وأن يعدل سيره إلى الله عز وجل. وهنا أسئلة: رجل يؤخر الصلاة عن وقتها، هل هو مستقيم أو غير مستقيم؟ غير مستقيم. ما الذي أضاع؟ أضاع الصلاة. رجل يمنع الزكاة، غير مستقيم، أضاع الزكاة. رجل يعتدي على الناس في أعراضهم، غير مستقيم، لفعل المحرم. رجل يغش الناس ويخادعهم في البيع والشراء والإجارة والتأجير وغير ذلك، هذا غير مستقيم. فالاستقامة وصف عام شامل لجميع الأعمال. الحديث 22 عن عبد الله، عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ هذا محل الاستفهام، أدخل الجنة؟ قال نعم، رواه مسلم. ومعنى حطمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. يقول جابر رضي الله عنه إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا الرجل هل نحتاج إلى معرفة عينه؟ لا، المقصود القضية التي وقعت، ولا نحتاج إلى التعب في البحث عنه، اللهم إلا أن يكون تعيينه مما يختلف به الحكم فلا بد من التعيين. وقوله قال أرأيت إذا صليت المكتوبات، يعني أخبرني، أرأيت بمعنى أخبرني، إذا صليت المكتوبات، وهن 5 صلوات في اليوم والليلة، كما قال الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. غير 5 لا يجب إلا لسبب يقتضيه، وهذا يعرف بالتأمل. وصمت رمضان، صمت رمضان الشهر المعروف، والصيام في اللغة الإمساك عن أي شيء، وفي الشرع هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس تعبدا لله عز وجل. وقولها تعبدا لله خرج به ما لو أمسك عن هذه عن المفطرات حمية لنفسه أو تطببا، فإن ذلك ليس بصواب. ولهذا لا بد من تقييد التعاريف الشرعية بالتعبد. طيب، وأحللت الحلال، يعني فعلت الحلال معتقدا حله، هذا معنى أحللت، لأن أحل الشيء لها معنى، يعني المعنى الأول الاعتقاد أنه حلال، والثاني العمل به، فيكون أحللت الحلال أي فعلته معتقدا حله. وحرمت الحرام أي اجتنبت الحرام معتقدا تحريمه. ولكن الشيخ رحمه الله لم يقيد الحرام بكونه معتقدا تحريمه. لماذا؟ لأن اجتناب الحرام خير وإن لم ينوي وإن لم يعتقد أنه حرام، لكن إذا اعتقد أنه حرام صار تركه للحرام عبادة، لأنه تركه لاعتقاده أنه حرام. مثال ذلك رجل اجتنب شرب الخمر، لكن لا على أنه حرام إلا أن نفسه لا تضيق به، فهذا لا إثم عليه. لكنه إذا تركه معتقدا تحريمه وأنه تركه لله صار مثابا على هذا. في هذا الحديث الفوائد، نعم أدخل الجنة، يعني أدخل الجنة، والجنة هي دار النعيم التي أعدها الله عز وجل للمتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها فاكهة، فيها نخل، فيها رمان، فيها لحم، فيها ماء، فيها لبن، فيها عسل. لكن الاسم مطابق لأسماء ما في الدنيا، والحقيقة مخالفة لها، غاية مخالفة لقول الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وقوله تعالى في الحديث القدسي أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلا تظن أن الرمان الذي في الجنة كالرمان الذي في الدنيا، بل يختلف بجميع أنواع الاختلافات، لقوله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، ولو كان لا يختلف لكنا نعلم بهذا. قال نعم، نعم حرف جواب لإثبات المسؤول عنه، والمعنى نعم تدخل الجنة. ففي هذا الحديث فوائد، منها حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال، ومنها بيان غايات الصحابة، وأن غاية الشيء عندهم إيش؟ دخول الجنة. دخول الجنة لا كثرة الأموال ولا كثرة البنين ولا الترف في الدنيا. ولهذا لما قضى أحد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم حاجة قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اسأل ماذا تريد؟ قال أسألك مرافقتك في الجنة. قال أو غير ذاك؟ قال هو ذاك. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، أي بكثرة الصلاة. هذا الرجل ما سأل أموالا، لا نقودا ولا مواشي ولا قصورا ولا حرثا، سأل الجنة، مما يدل على كمال غاياتهم رضي الله عنه. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا اقتصر على الصلاة المكتوبة فلا لوم عليه ولا يحرم من دخول الجنة، لقولها أرأيت إذا صليت المكتوبات، فإن قال قائل قد قال بعض العلماء بل قد قال الإمام أحمد رحمه الله في من ترك الوتر، قال: هو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. فالجواب أن كونه رجل سوء لا يمنعه من دخول الجنة، فهو رجل سوء ترك الوتر وأقله ركعة، مما يدل على أنه مهمل ولا يبالي، إذ لم يطلب منه ركعات كثيرة بل ركعة واحدة ومع ذلك يتركها. ومن فوائد هذا الحديث أن صوم رمضان وكذلك الصلوات من أسباب دخول الجنة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ومن فوائد هذا الحديث أن لا يمتنع الإنسان من الحلال، لقوله أحللت الحلال، فكون الإنسان يمتنع من الحلال لغير سبب شرعي مذموم، سواء كان ذلك من اللباس أو من الطعام أو من المركوب أو من المسكون. الامتناع عن الطيبات بدون سبب شرعي مذموم وليس بمحمول. ومن فوائد هذا الحديث تحريم الحرام بمعنى اجتنابه، والحرام ما حرمه الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا قال قائل: أحللت الحلال وحرمت الحرام، هل هو عام أو خاص في بعض المحرمات وبعض المحللات؟ فالجواب أنه عام، ولهذا قال: أدخل الجنة؟ قال: نعم. وفي هذا الحديث إشكال، أن الرجل قال: لم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال: نعم، مع أنه نقص من أركان الإسلام الزكاة والحج. والزكاة مفروضة قبل الصيام، يعني فلا يقال لعل هذا الحديث قبل أن تفرض الزكاة، لأننا نقول الزكاة مفروضة قبل الصيام. أما الحج فنعم، يمكن أن نقول هذا الحديث قبل فرض الحج، لكن لا يمكن أن نقول إنه قبل فرض الزكاة. فما الجواب على هذا؟ الجواب أن يقال: لعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم من حال الرجل أنه ليس ذا مال، وعلم أنه إذا كان ذا مال فسوف يؤدي الزكاة، لأنه قال: وحرمت الحرام. ومنع الزكاة من الحرام أو لا؟ من الحرام. إذن الجواب بالنسبة للزكاة أن يقال: لعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عالما من حال الرجل أنه ليس من ذوي الأموال، وإذا كان من ذوي الأموال فسوف يؤدي الزكاة، لأنه إذا لم يؤدها لم يكن حرم الحرام الذي هو منع الزكاة. أما الحج فما أسهل أن نقول: لعل هذا الحديث قبل إيش؟ قبل فرض الحج، لأن الحج إنما فرض في السنة التاسعة أو العاشرة. وأما قوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، فهذا فرض إتمامه لا ابتدائه. ومن فوائد هذا الحديث أن الجواب بنعم إعادة للسؤال، لأن قول أدخل الجنة قال نعم، يعني إيش؟ يعني تدخل الجنة. ولهذا لو سئل الرجل فقيل له: أطلقت امرأتك؟ قال نعم. تطلق؟ تطلق، لأن قوله نعم أي طلقته. ولو أوجب الولي العقد، عقد النكاح، وقال للرجل زوجتك بنتي، فقلنا له أقبلت؟ قال نعم، يكفي في القبول أو لا يكفي؟ يكفي، لأن نعم كإعادة السؤال. وهكذا في كل موارد نعم، اعتبرها إعادة للسؤال. طيب لو سئل أوقفت بيتك؟ قال نعم، ماذا يكون؟ يكون وقفا. أبعت سيارتك على فلان؟ قال نعم، يكون أقر بالبيع. نعم.
بين نعم وبلى.
نعم. وقيل له ألم تطلق زوجتك؟ قال بلى. إيه. يقع الطلاق. لكن لو قال نعم.
لو قال نعم
هل يقع الطلاق أو لا؟ إذا كان يعرف العربية فإنه إذا قيل له ألم تطلق زوجتك؟ قال نعم لا تطلق. أما إذا كان عاميا فإن قوله نعم بمعنى قوله بلى. فتطلق.
نعم.
ماذا تريد أن نقول له؟ أقول ماذا تريد أن نقول له؟ لا لا، قال أنت كالحمار. هل الصحابة كلهم وهل الرسول عليه الصلاة والسلام قبلهم هل أراد أن تسجد بعد السلام؟ الجواب لم يريد هذا، والصحابة لم يفهموا هذا الفهم ولم يفعلوا هذا الفعل. ثم كثرة السجود، لو تنزلنا على فهم هذا البليد لكان معنى أن الإنسان يجلس يسجد ثم يقوم ثم يسجد ثم يقوم ثم يسجد ثم يقوم ثم يسجد، فيسجد 1000 سجدة في إخلال ساعة. هل أحد يفهم هذا؟ ولكن المعنى كثرة السجود أي كثرة الصلاة، لكن عبر عن الصلاة بالسجود. وما سمعت أحدا فهم هذا الفهم، لكن سمعت إن بعض الناس يسجد بعد السلام لاعتقاد باطل عنده معالش الحديث، فلعله يفعل هذا الاعتقاد باطل عد من فيه. نعم.
قوله أني على نفسك بكثرة السجود،
نعم،
هل يستدل به على أن مثلا الصلاة في الليل الأفضل الإكثار من السجود وعدم إطالة القيام؟
أولا ما الذي أدرك أنه أراد الصلاة في الليل في الحديث؟
لا أقول هل فيه دلالة على هذا؟
لا أقول أسألك أنت، قلت في الليل.
نعم.
الحديث ما قيد، حتى بالنهار لو صلى الإنسان الضحى ركعات كثيرة. والعلماء مختلفون، هل الأفضل إطالة الركوع والسجود مع تقصير القراءة، أو الأفضل إطالة القراءة مع تقصير السجود الركوع والسجود؟ مثلا إنسان يقول بيصلي ساعة من الزمان، فهل الأفضل أن يقلل القراءة ويطيل الركوع والسجود، أو الأفضل أن يكثر القراءة ويقصر الركوع والسجود؟ في هذا خلاف بين العلماء رحمهم الله، وذلك لأن السجود أفضل بهيئته من القيام، والقيام أفضل بذكره من السجود، لأنه تلاوة كتاب الله عز وجل. ولكن الصواب أنه ينبغي أن تكون الصلاة متكافئة، يعني إن أطال القراءة أطال الركوع والسجود كما في صلاة الكسوف، وإن قصر القراءة قصر الركوع والسجود. هذا هو القول الفصل في هذه المسألة. نعم.
شيخنا صلى الله عليه وسلم، هل يؤخذ مفهوم حديث احفظ الله يحفظ؟ ضيعت مفهوم حديث احفظ الله يحفظك، هل له مفهوم؟
اي معلوم انك اذا لم تحفظ الله لم يحفظك. وما اكثر العقوبات التي ترد التي تقع على الانسان بسبب اضاعه حق الله عز وجل. وقد قال الله تعالى: واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه. نعم.
ما قولك شيخ قول من قال تقسيم الحياه المندوب ومذموم؟
نعم.
غير متوجه لقوله صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله فلا ياتي بخير. فنقول في مثل من ترك منكرا حياء ان هذا جبن وخور وليس حياء. يعني
من ترك منكرا ولا من ترك واجبا؟
عفوا، من ترك انكار منكر.
نعم.
يعني ما يعتبر حياء شرعي وانما
لا.
يسمى جبن.
لا، الصحيح التقسيم كما قال، كما قال عز وجل: ان الله لا يستحي من الحق. نعم.
الشيخ اثابكم الله، بعض الناس الذين ينكرون تقسيم التوحيد الى توحيد
ايش؟
بعض الناس الذين ينكرون تقسيم التوحيد الى توحيد الالوهيه وتوحيد الربوبيه، ويقولون ان الايمان بتوحيد الربوبيه يكفي في الدخول في الاسلام، يستدلون بقوله تعالى: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا.
نعم.
كيف نرد
عليهم؟ اين هم عن استقاموا؟ وهل يمكن ان يستقيموا وقد ضيعوا توحيد الالوهيه؟ أو ما فهمت؟ هذا واضح، ولا أظن أنهم يستدلون بهذا.
استدل به بعض.
أبداً، لأن كل إنسان تقرأ على الآية يفهم إن أن من لم يعبد الله وحده لم يستقم، بل هو حقيقة لم يؤمن بالله حق الإيمان.
أنت
الوقت.
نعم. أنت الوقت.
ها؟
أنت الوقت.
إيش؟
أنت الوقت.
أنت الوقت. طيب، أذن للأخ.
السلام عليكم.
نعم.
في حديث النبي صلى الله
عليه وسلم، إيش
الحديث الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام: أذكر عبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. وفي القرآن وصف لنعيم الجنة، فكيف التوفيق بين ذلك؟
أي نعم، نحن نعرف من أوصاف النعيم في الجنة المعاني فقط، أما الحقائق فلا، فيكون ما لا عين رأت ولا أذن سمعت حقا، لأن عيوننا ما رأت مثل رمان الجنة ولا مثل نخيل الجنة ولا مثل لحم الجنة، ما رأت.
والسمع.
نعم.
والسمع.
نعم. ولا سمعت أيضا بأصوات الجنة، أصوات الأشجار وهي تهتز، ولا أصوات حور العين. قال الشيخ رحمه الله النووي: ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى احللت الحلال تعالت معتقد الحلال. هناك معنى اخر غير الذي ذكره الشيخ، وهو ان تعتقد ان الحرام حرام لا بد، لانك اذا لم تعتقد ان الحرام حرام فانك لم تؤمن بالحكم الشرعي، واذا لم تعتقد ان الحلال حلال فإنك لم تؤمن بالحكم الشرعي. فلا بد من أن تعتقد الحلال حلالاً والحرام حراماً. وتفسير الشيخ رحمه الله فيه شيء من القصور.